الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الموضوع الذي سوف يكون الكلام حوله وتقديم بعض النصائح، وقد فكرت ما الذي ينبغي أن يقال في مثل هذا المقام، فلم أجد خيرا من أن أذكر بالمهمات التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المهمات التي يجب على طالب العلم أن يتمثلها، لأن طالب العلم يريد أن يكون في المستقبل عالما إن شاء الله، والعالم وارث النبي، لأن العلماء ورثة الأنبياء. فلا بد لطالب العلم الذي يريد أن يكون عالما أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في المهمات التي بعث للقيام بها. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مهمات النبي عليه الصلاة والسلام كما هي ظاهرة من هذه الآية وأمثالها هي أنه يتلو كتاب الله، يتلو عليهم آياته، هذه المهمة الأولى. والمهمة الثانية ويزكيهم، التزكية التي تعني التربية والتطبيق العملي. والمهمة الثالثة ويعلمهم الكتاب والحكمة، تعليم القرآن وتعليم السنة. هذه المهمات الثلاث لا بد أن يتمثلها طالب العلم وأن يقوم بها في نفسه وأن ينقلها إلى الآخرين. المهمة الأولى هي تلاوة كتاب الله جل وعلا. لقد كان نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا الكتاب وكان يتلوه وكان يقوم به الليل، وكان في رأس السنة يدارس به جبريل عليه السلام كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة في رمضان. وفي العام الذي توفي فيه قرأه مرتين أو دارس به جبريل مرتين. فلا بد لطالب العلم من أن يرتبط بكتاب الله جل وعلا، لا بد أن يكون له ورده اليومي من القرآن العظيم، ولا يقل هذا الورد عن جزء في اليوم، لأنه ورد في الحديث الذي ذكر الألباني أنه صحيح أن هنالك خيارات لختم القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن في شهر، في 25، في 20، في 15، في 10، في 7، في 3، لا يفقهه من قرأه في أقل من 3، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الخيارات أطولها مدة هي الشهر، فلا ينبغي لطالب العلم أن يمر شهر وهو لم يختم كتاب الله، لا بد أن يقرأه على الأكثر في شهر، وإذا استطاع أن يقرأ ورده اليومية من القرآن في قيام الليل فلا شك أن ذلك أولى وأفضل. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام يقرؤون وردهم من القرآن في صلاة الليل، وكان إذا فات أحدهم ذلك يقرأه في النهار في وقت الضحى في صلاة الضحى. وبين عليه الصلاة والسلام أن من فعل ذلك فكأنما قرأه في الليل. إذا جاءه عذر من مرض أو نحوه أو غلبه النوم فإنه يجزئ عنه أن يقرأه في هذا الوقت في النهار. لماذا؟ لأن القرآن العظيم له تأثير على النفوس لا مثيل له، لأنه كلام الله. ولذلك جعل الله المهمة الأولى لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يتلو القرآن، يتلو عليهم آياته. لقد كان عليه الصلاة والسلام عندما يقرأ القرآن يجذب النفوس ويؤثر فيها تأثيرا لا يشبهه تأثير. وما أسلم الصحابة رضوان الله عليهم وهم أرباب الكلام وهم عظماء البلاغة إلا عندما سمعوا هذا القرآن. والجن حين سمعوا القرآن أسلموا بمجرد مجلس واحد، جلسوه فاستمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي الفجر ويقرأ القرآن في بطن نخلة. ومعلوم أن صلاة الفجر سماها الله في كتابه قرآن الفجر: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فسميت صلاة الفجر قرآن الفجر لأنه يقرأ فيها شيء من القرآن أكثر من سائر الصلوات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 كما ورد في الحديث الصحيح، ما بين 60 آية إلى 100. فلما سمع الجن الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن وهم يبحثون عن السر وراء الشهب التي أصبحت تقذفهم فلا يستطيعون أن يصعدوا إلى السماء، فلما سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ عرفوا أن هذا هو السبب، وأنه قد بعث نبي، وأنهم لذلك منعوا من استراق السمع فصارت الشهب تلاحقهم، فقعدوا يستمعون فأخذ القرآن بألبابهم فأسلموا مكانهم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر الآيات. ولم يكتفوا بإيمانهم وإنما انطلقوا دعاة إلى قومهم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. هذا القرآن العظيم لابد أن يتشبث به طالب العلم، فهو وسيلته لتقوية إيمانه، وهو وسيلته لتثبيت قلبه، وهو وسيلته لاستمرار الهداية في نفسه. هذا القرآن معجز بكل ما في الكلمة من معنى، معجز في ألفاظه وفي آياته، معجز في بلاغته في تشريعه، معجز في سبقه للعلوم، معجز في أنه يملأ القلب سكينة وطمأنينة، معجز في أنه شفاء، شفاء للنفوس، وحتى هو شفاء للأجسام إذا قرأه صاحب اليقين. فالقرآن لا مثيل له، ومن حرم هذا القرآن فهو المحروم حقا. فلا بد لطالب العلم من أن يقرأ هذا القرآن لنفسه، ومن أن يقرأه كذلك على الناس، حتى يؤثر فيهم وحتى يوصل إليهم كلام الله. إن الله تبارك وتعالى شرع أنه إذا استجار المشرك بالمسلم أن المسلم يجيره. لماذا؟ بيّن سبحانه وتعالى أن ذلك لغرض أن يسمعه هذا الكلام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنة. كم يجد علينا من السياح، كم تجد علينا من الوفود، كم يأتينا من الزوار بصورة رسمية لمواجهة قيادات الدولة، وبصورة عامة، ومع ذلك فإن القليل منا هم الذين ينتبهون أن هؤلاء في ضلال مبين، وأنهم لا بد أن يسمعوا كلام الله. القلة منا هم الذين ينتبهون لذلك. وكان المفترض أن يكون هذا همنا الأول إذا قابلنا أمثال هؤلاء، لأنهم في أمس الحاجة لأن نقيم عليهم الحجة ونبلغهم دين الله جل وعلا. فهذه هي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية التزكية. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يزكي نفسه ويزكي الآخرين. والتزكية تعني في اللغة التطهر والنماء. إن في الإنسان أخلاقا سيئة، لأن الإنسان مزدوج الشخصية، فالإنسان فيه خير وفيه شر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في كل واحد منا جانب مظلم وجانب مشرق، فيه أخلاق سيئة وفيه أخلاق رفيعة، فيه قابلية للشرك وللكفر وللإلحاد ولأن يتبع شياطين الإنس والجن، وفيه قابلية للإيمان وللتوحيد وللاستقامة على الفطرة وللإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره. ففي الإنسان هذه القابلية. والتزكية هي أن يجاهد الإنسان نفسه حتى يرتقي في مدارج التقوى، وهذه هي التزكية. التزكية تعني أن يلتزم الإنسان بشعب الإيمان كلها واقعا وعملا. التزكية تعني أن تلتزم بأركان الإسلام، أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تستكثر من الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لا بد أن يكون الذكر عندك أيها المسلم وأنت يا طالب العلم بالذات، لا بد أن يكون الذكر عندك شبيها بالنفس، أنت تتنفس في كل أحوالك، فكذلك أذكر الله في كل أحيانك. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم يذكر الله على كل أحيانه، والله يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله في كل الأحوال. عليك بإقامة الصلاة أن تؤدي الفرائض جماعة في المسجد، لا تتساهل، لا تبحث عن الرخص. ستجد من يقول لك إن صلاة الجماعة ليست واجبة، لا تلتفت إلى هذا، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي جماعة في المسجد، وكذلك صحبه الكرام رضوان الله عليهم، وكذلك أسلافنا. والأدلة كثيرة في الأمر بأداء الصلاة جماعة، فهذه من التزكية. كذلك من التزكية ألا تكتفي بالفرائض، لابد أن تصلي السنن المؤكدة. هنالك سنن مؤكدة بجانب الفرائض لابد لك منها، وهي 12 ركعة في اليوم والليلة بالإضافة إلى الوتر. لابد لك بالإضافة إلى هذا من قيام الليل، فأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وقيام الليل في مبدأ الأمر كان فريضة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صحابته، لأن الله أراد أن يؤهلهم. قال الله لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فما تأهل النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته لتحمل هذا القول الثقيل وهو القرآن وتطبيقه في الواقع إلا بقيام الليل. فبعد أن مرت سنة واعتاد المسلمون مع نبيهم قيام الليل، واختلط حب قيام الليل بدمائهم وأرواحهم، نسخ الله الاضطراب وصار قيام الليل نافلة. ولكن الرسول وصحابته لم يتركوا قيام الليل طوال حياتهم، لأنهم عرفوا ثمرة هذه العبادة العظيمة فاستمروا على ذلك. فقيام الليل زاد المسلم وزاد طالب العلم بالذات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والترمذي وغيرهما: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات. وهنالك خصلة خامسة ومطردة للداء عن الجسد، لكن الشيخ الألباني قال إن هذه الزيادة فيها ضعف، ولكنها في الواقع صحيحة. فالذين يقومون الليل تجدونهم أصح الناس أجسادا وأطول أعمارا. وهذا داود عليه السلام كان يقوم ثلث الليل، ووصفه الله بقوله: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي ذا القوة، رغم أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكان الصحابة من أقوى الناس بأسا، رغم أن الطعام كان قليلا في عصرهم، ولكن كانوا يقومون الليل فيتزودون من قيام الليل لأرواحهم وأجسادهم. كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل. فلا تلتفت يا طالب العلم لمن يقول لك نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة، هذا الكلام ليس على إطلاقه. هذا الكلام عند من يؤدي ما هو مطلوب منه من الفرائض والنوافل، فلا يبالغ بعد ذلك في الزيادة في النوافل على حساب العلم. أما أن يكون طلب العلم على حساب السنن المؤكدة على حساب قيام الليل فهذا ليس صحيحا. فكما ذكرنا الرسول وصحبه ما كانوا يتركون هذه السنن المؤكدة ولا قيام الليل، وكذلك أئمة العلم الكبار كالحسن البصري، كعمر بن عبد العزيز، كالإمام أبي حنيفة، كالإمام مالك، كالإمام الشافعي، كالإمام أحمد، ما كانوا يتركون السنن المؤكدة وقيام الليل، إنما فتح الله عليهم بسبب قوة تزكيتهم. ومن التزكية بعد الصلاة أن يحافظ المرء على صيام رمضان، وأن يحافظ كذلك على نوافل الصوم، أن يصوم في كل شهر 3 أيام على الأقل، أن يصوم إذا استطاع الاثنين والخميس، أن يصوم الأيام التي ندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى صيامها خلال العام، كذلك أن يؤدي الزكاة لكي يتزكى بها، وأن لا يكتفي بأداء الزكاة بل يؤدي ما تيسر له من الصدقات، يتصدق، لأن الصدقة تطهير ونماء، لأنها تزكية. يقول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه، والشح هو البخل، والصدقة تقيك الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تصدق ولو من القليل الذي معك، فإنه سبق درهم 100,000 درهم كما في الحديث. عليك كذلك بأداء الحج إذا استطعت، وإذا أديته فريضة فلا تنسى أن تؤديه فيما بعد نافلة، لا تمر عليك 5 سنوات إلا وتعيد الحج مرة أخرى على سبيل التنفل، ففي ذلك تزكية عظيمة. عليك كذلك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهذا تزكية عظيمة، لأنك إذا أمرت الآخرين بالمعروف ونهيتهم عن المنكر فلا بد أنك ستحرص على أن تكون أسبق الناس لأداء المعروف وأسبق الناس لترك المنكر. كذلك إذا تيسر لك الجهاد، فالجهاد من التزكية، أن تجاهد أو أن تعاون المجاهدين بالمال وبالدعاء وبما يمكن، فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وفرضه الله على المسلمين بنفس الصيغة التي فرض بها الصيام، فقال: كتب عليكم القتال، تماما كما قال: كتب عليكم الصيام. وعبد الله بن مبارك رحمه الله كان متأسيا بالرسول والصحابة، فكان يحج ويجاهد ويطلب العلم ويعلم، وهكذا كان ابن تيمية، وهكذا كان سائر المجددين. عليك كذلك في باب التزكية أن تكون حسن الخلق، وأن تكون ذليلا عند إخوانك المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هكذا يصف الله من يحبهم ويحبونه. ولا تتعصب، فإن التعصب ليس من مكارم الأخلاق. كن صاحب انفتاح على إخوانك وسعهم بأخلاقك، وحاول أن تتلطف معهم حتى لو أساءوا إليك. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. فلا بد لك من حسن الخلق، ولا بد لك أن تنفتح وأن تعامل سائر إخوانك المعاملة الطيبة، ليس إخوانك الذين هم في جماعتك فحسب، وإنما إخوانك كل أهل السنة والجماعة، وما أوسع دائرة أهل السنة والجماعة، ليست محصورة في زاوية ولا في تلاميذ شيخ ولا في بلد، وإنما أهل السنة والجماعة هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة الواسعة هم أهل السنة والجماعة، ويخرج منهم أصحاب البدع، وهم وإن كانوا 72 فرقة إلا أنهم في أمة الإسلام شواذ، هم الخوارج والروافض والباطنية والعلمانيون، هؤلاء فرق كثيرة يصلون إلى 72 فرقة، هؤلاء هم الذين لا تنفتح معهم. أما من سوى هؤلاء فهم أهل السنة والجماعة، هم الذين ينتسبون إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، إلى مذهب الإمام مالك، إلى مذهب الإمام الشافعي، إلى مذهب الإمام أحمد، إلى المذهب الظاهري. هؤلاء جميعا يعظمون القرآن، يعظمون سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعظمون الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، هؤلاء أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم معظم الأمة فهم الجماعة، هؤلاء آخهم، وانفتح عليهم وكن ذليلا أمامهم أذلة على المؤمنين ولا تتعصب ضد أحد منهم. هذه الأخلاق هي من ضمن صلب التزكية. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يزكي المؤمنين وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وقال الله عنه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إن بعض الناس يظن أن حسن الخلق يكون مع معارفه، مع الذين يعرفهم، مع جماعته، مع قبيلته، مع أبناء مذهبه. لا، حسن الخلق مع جميع الناس، وبالذات مع إخوانك المسلمين، مع إخوانك أهل السنة والجماعة. بل إن حسن الخلق يتناول الحيوانات. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى الكافر إذا قتلته فأحسن قتلته، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة للحيوان، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الأمر الثالث ويعلمهم الكتاب والحكمة. لا بد أن تحسن تعلم القرآن وتعلم السنة، وأن تتلقاهما عن العلماء الممتازين. ثم إذا تلقيت هذا العلم فعليك أيضا أن تنقله إلى الآخرين، وأن تكون وسيلة لنشر دين الله جل وعلا وإيصال هذا العلم إلى الأجيال. المهمة الأولى هي تلاوة كتاب الله، لكن هذه المهمة هي التعليم، يعني أن يعلم القرآن بالتجويد، القراءات، أن يحفظ، هذا هو التعليم، أن تعرف معانيه، أن يعرف تفسيره، أن تعرف علوم القرآن، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وكذلك الحال بالنسبة للسنة، أن تحفظ ما استطعت منها، أن تعرف معانيها، أن تعرف الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة، أن تعرف علم الرجال، أن تعرف مصطلح الحديث، أن تعرف العلوم التي تتعلق بعلم الحديث، وأن تستفيد من علماء الأمة البارزين، علماء المذاهب المتبوعة عند أهل السنة والجماعة. وكما ذكرناها من قبل، هذه المذاهب كلها تدور في فلك السنة والجماعة، مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، المذهب الظاهري. ولكن لا تتعصب في هذا العصر، بدأ الناس يعودون من جديد إلى التعصب. في رأس كل قرن ينفك الناس عن التعصب، ويبعث الله مجددين يزيلون عقد التعصب. ثم إذا خاض الناس في وسط القرن عادوا إلى الغيبوبة والتعصب من جديد. ونحن نخشى الآن وقد مضى ثلث القرن أننا بدأنا نعود من جديد إلى التعصبات. لا تجوز هذه التعصبات، ولا سيما من قبل طلاب العلم. لا ينبغي أن نشكل كتلا، وإنما هؤلاء الأئمة أئمة لنا جميعا. فطالب العلم يستطيع أن يميز القول الذي له دليل فيتبعه، والقول الذي لا دليل عليه فيتركه. وقد قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى القرون الثلاثة المفضلة، هل كان فيها مذهبية؟ لم يكن. قرن الصحابة والتابعين وتابعين لم توجد المذهبية، وهذه القرون نحن مأمورون باتباعها. إنما جاءت المذهبية متأخرة. هل هؤلاء الأئمة كانوا يرضون أن يتمذهب الناس على أقوالهم؟ ما كانوا يرضون ذلك. إذا حصر الإنسان نفسه وراء إمام واحد من هؤلاء الأئمة فكأنه جعله نبيا. لا يصلح هذا. قد يعذر العامي في ذلك، لأن العامية لا يستطيع أن ينظر ولا أن يقارن، لكن طالب العلم لا يعذر، فعليه أن يأخذ من الأقوال ما عليه الدليل. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لما سأله حذيفة هل بعد هذا الخير هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يعني أنك تعرف منهم بعض الأمور التي عليها دليل وتنكر منهم بعض الأشياء التي لا دليل عليها. وهذا موجود عند فقهاء المذاهب، لا أقول كل فقهاء المذاهب، وإنما هنالك بعض فقهاء المذاهب عندهم هذا الدخل، أما الأئمة الكبار فليس عندهم هذا. كان شعار أحدهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن بعض الذين جاءوا من بعد في أواسط القرون ولم يكونوا من المجددين وقعوا في هذا الدخن، فلا ينبغي أن يصيب هذا الدخن طالب العلم. عليه أن يقتدي بالأئمة الكبار، أولا بالرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بالصحابة، ثم بالقرون المفضلة، ثم بالأئمة، ثم بالمجددين. لا تحصر نفسك وراء هؤلاء الذين يفرعون الأقوال بدون أدلة. فالله تبارك وتعالى تعبدنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فليكن الحضور الأكبر في ذهنك للكتاب والسنة وللنبي عليه الصلاة والسلام، ليكن حضور النبي في ذهنك أكثر من أي حضور آخر، فبذلك تسلم من هذا الدخن وتسلم من التعصب وأنت تطلب العلم. لا بأس إذا أخذت سلما من السلالم الفقهية، ولكن لا تحصر نفسك بزاوية واحدة، لا تضع البيضة في سلة واحدة. كل هؤلاء الأئمة أئمة الإسلام، وليست المذهبية جنسية بحيث تكون جنسيتك أنك حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي، لا، هؤلاء أئمة للمسلمين جميعا. انظروا إلى المجددين كيف كانوا، انظروا إلى ابن تيمية كان يأخذ من هؤلاء جميعا، انظروا إلى ابن القيم، انظروا إلى الشوكاني، انظروا إلى ابن الأمير. فطالب العلم عليه أن يتأسى بهؤلاء وأن لا يتعصب، وكما لا يتعصب لمذهب فلا يتعصب في هذا العصر لجماعة، لأنه بعد أن سقطت الخلافة كثرت الجماعات، وهي في إطار منهج أهل السنة والجماعة فيها خير كثير إن شاء الله ونفع الله بها كثيرا. فلا تتعصب لجماعة بعينها، وإنما استفد من إيجابيات هذه الجماعات كلها، ففي كل هذه الجماعات خير، وأيضا يوجد في كل هذه الجماعات اختلالات لأنهم بشر ليسوا أنبياء، فاجتنب الاختلالات وخذ بالفوائد والإيجابيات، وبذلك تكون طالب علم بحق، ويمكن إن شاء الله أن تصبح من العلماء المجتهدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.